السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أو أما بعد، موضوع الكلمة عن ما يسمى ب أجهزة التواصل الاجتماعي، الشبكات العنكبوتية، الإنترنت. سأتكلم عن ذلك في أربعة عناصر. الأول في بيان حال الإنسان، وأنه ذو طبع يحب التواصل الذي خلقه الله عليه. والثاني يتعلق بنشأة هذا الجهاز وكيف انتشر. والثالث يتعلق بأخطاره. والرابع يتعلق بطرق العلاج التي نستفيد منه ولا يحصل منه ضرر. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بطبعه يحب التواصل، ويحب لقاء الآخرين، ويحب التعارف. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول تبارك وتعالى: مبينا حال هذا الإنسان، وأنه يحتاج إلى الآخرين والآخرون يحتاجون إليه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولما قال النبي صلى الله وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث رضي الله عنه: فما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر. والجلساء دائما يتأثر بهم الإنسان، سواء كانوا جلساء خير أم جلساء شر. يقول الله تبارك وتعالى في أهمية مجالس الخيرين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول تبارك وتعالى في حق الصنف الآخر: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهكذا يكون حال الإنسان. وقديما كان التواصل عن طريق الزيارات والسفر إلى البلاد الأخرى واللقاءات المباشرة والتزاور بين الأقارب وبين غير الأقارب والمراسلات والمكاتبات وما إلى ذلك. وفي هذا العصر تغيرت الأمور، فظهرت وسائل كثيرة، بدأت بظهور الراديو ثم التلفزيون إلى أن تطورت في نهاية القرن الهجري الماضي، وبدأت هذه الوسائل. وأول ما بدأت كانت بدايتها بسبب الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي آنذاك، فاخترعت الجيش الأمريكي شيئا من التواصل عن طريق النت، لكنه لم يطور وكانت قاصرة على الاتصالات الخاصة بالجيش، ولم تلبث أن تطورت شيئا فشيئا حتى عام 1415 وهو 95 ميلادي، فبدأ الاستفاف، بدأ التواصل بين الأفراد وبين الجماعات بشكل أكثر، وخرج عن أن يكون مقصورا على الجيوش، لكنه ما زال في شيء من التطور حتى قبل نحو 20 عاما، فظهرت كثير من التطويرات لهذا الجهاز إلى درجة أنه تحول إلى محادثات بين الناس سواء فردية أو جماعية، مثل الفيسبوك أو النت أو الوسائل الأخرى التي تنوعت وكثرت ولم تعد موضع إحصاء، وتطورت فيما يتعلق بما يسمى بالسنابات وما إلى ذلك، الأمر الذي أشغل الناس وصرفهم عن أمورهم الخاصة والعامة. هذه خلاصة نشأة هذه الأجهزة. والناس تجاهها الآن على صنفين: صنف من يسجل أو يكتب فيها أو يلقي فيها، والصنف الثاني من يتصفحها أو يسمعها أو يأخذ منها. أما الصنف الأول فهم 3 أصناف: صنف استغلوا فوائدها النافعة من المشايخ وطلاب العلم الخيرين الذين يحبون نفع الناس، فنفعوا وانتفعوا وسجلوا الدروس النافعة والمحاضرات القيمة والندوات المفيدة والكتب العلمية إلى درجة أن أمهات الكتب قد سجلت في ما يسمى بالمكتبة الشاملة أو غيرها، وأصبحت العالم كأنه قرية واحدة. فمثل هؤلاء خلفوا علما نافعا، ونرجو الله أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به. وهذه مواقع مشايخنا الأفاضل موجودة في تلك المواقع ومسجلة في هذا الجهاز. هم يستمعون ولا يسولفون؟ هذول الحديث ما هو مكان؟ لا هذا مكان ثاني. فالموضوع هذا القسم الأول. القسم الثاني هم الذين يعني يتطفلون على العلم ويدعون العلم ويتبجحون به، فولجوا في هذا الباب حبا للظهور وتطفلا على العلم، فأصبحوا يفرغون أفكارهم الخطيرة على الناس بدعوى أنهم أهل علم وهم أهل فتنة، فتضرر بهم المجتمع والأفراد من المتعالمين الذين يظنون أنهم على علم وهم على جهل، يهرفون بما لا يعرفون. وهم قسمان أيضا: قسم جاهل يتكلم فيما لا يفهم، وقسم مغرض يريد أن يمرر أفكاره السيئة ليقنع بها الناس من أهل الإفراط من الخوارج والأحزاب المنتشرة هنا وهناك. وهذا من أخطر الأمور على المجتمع وعلى المسلمين، لأنه قد تنخدع به أمة ويسمعون له أكثر مما يسمعون العلماء الأجلاء، ويجعلون بل عندهم هو المقدم باسم أنه الداعي الفلاني أو صاحب الصحوة الفلانية، أو أنه هو الذي لا يشق له غبار، وقد أوتي لسانا سليطا قويا يعجب الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. هذا في غاية الخطورة. ومنه مررت الأفكار التكفيرية والحزبية والضالة، وانطلت على بعض شبابنا بسبب تلكم التأثيرات عن طريق هذه الأجهزة. والقسم الثالث القسم الإباحي، أصحاب الشهوات الذين ينفثون سمومهم عبر تلك المواقع من الملاحدة ودعاة التغريب والتفرنج ودعاة الباطل وأذناب الكفار الذين يضلون الناس ويبهرجون أفكارهم ويقنعون مرضى القلوب بدعوى التقدم وبدعوى الحضارة وبدعوى كثيرة. أنا سأختصر لأن الموضوع طويل بالحقيقة، وهذا خطير أيضا، وإن كان في نظري أن الثاني أخطر منه، لأن هذا يمجه ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة والمستقيمين على طاعة الله يمجون القسم الثالث هذا. لكن القسم الثاني وهم أصحاب الشبهات الذين يفرغون سمومهم عبر تلك المواقع هم أخطر ما يكون على الأمة، والكل خطر سواء أهل الشهوات أو أهل ماذا؟ الشبهات. نأتي إلى الثاني وهو المتلقي. المتلقون على قسمين: قسم استفادوا ولا ينظرون إلا فيما أحل الله لهم وفيما شرع لهم من الإفادة من مواقع العلماء والمشايخ الكبار وطلاب العلم السائرين على منهجهم، فلا يتجاوزون تلك المواقع، فهؤلاء على خير. والقسم الثاني من المتلقين أصحاب الشهوات الذين يبحثون عنها، أو أصحاب الشبهات الذين يتأثرون بها، وهؤلاء على خطر عظيم وفي غاية من الخطورة. وبعد هذه المقدمة أدخل في الأخطار الناجمة عن هذه الأجهزة، أجهزة التواصل الاجتماعي، بعد أن عرفنا نشأته وتأثر الناس به وأصناف الناس تجاهه. وقبل أن أذكر الأخطار سألخص لكم لكن قصتين اطلعت عليهما في هذا الباب. الأولى، رجل أحد المشايخ كان له طلاب أفاضل مما لا ينظرون إلا إلى ما أحل الله عز وجل، وكان أحد عند بينهم طالب متميز، وهم ممن يستفيدون من هذه المواقع. فكأن الطلاب تذمروا من كون هذا الشيخ ينظر إلى ذلكم الطالب نظرة إعجاب أكثر منهم لعلمه وورعه وزهده، فكأنهم صارحوا الشيخ بهذا الأمر، فقال إذن أنا سأجري لكم اختبارا، وأعطى كل واحد منهم طيرا، فقال أريد منكم هذه الليلة أن تبحثوا عن مكان لا يراكم فيه أحد فاذبحوا هذا الطائر، يعني لا 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 يراكم أحد، ابحثوا عن أماكن خفية جدا فاذبحوا هذا الطائر. فذهب كل منهم، الذي أغلق على نفسه غرفة، والذي ذهب في الصحراء في ظلمة الليل، والذي دخل تحت شجرة، والذي المهم كل منهم ذبح وجاء وقال أنا فعلت وفعلت. فجاء بهذا الطالب ومعه طيره حي لم يذبحه. لما لم تذبح الطائر يا فلان؟ قال والله بحثت في أي مكان لا يراني فيه أحد فلم أجد. قال كيف؟ قال أليس الله يراني في أي مكان؟ فقال لهم هو ذاك، أرأيتم لماذا فضلت هذا الطالب؟ بسبب زهده وورعه وخوفه من الله عز وجل. هؤلاء عندهم شيء من الغفلة، يعني أين يذهبون عن قول الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله لا تخفى عليه خافية. القصة الثانية تتعلق بأهل التفريط في هذا الباب، وقد رواها لي أحد المشايخ الأفاضل الذي عاصر هذه القصة ويعرف المرأة التي استنجدت به بعد الله في حل هذه المشكلة، وهو من المشايخ في الإفتاء. فقال اتصلت بنا امرأة تطلب العون والمساعدة على وضع تعيشه، تقول لي زوج صالح ينفق وهو ذو مال ويصلي ويتهجد ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ويقوم آخر الليل ويعاملنا أفضل معاملة، وعندي منه 3 أولاد، واستمر على هذه الحال فترة، ثم إنه بدأ ينظر في الإنترنت أو في هذه المواقع الخطيرة. تقول فبدأ يكسل عما كان عليه، ضعفت صلاته وصار لا يذهب المسجد إلا متأخر، وأخيرا ترك التهجد ثم ترك صلاة الجماعة ثم أخيرا ترك الصلاة بالكلية، وهو طول ليله ينتقل من موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان عبر هذه الأجهزة، ولا يكلمنا ولا يريد أن نكلمه، ويتضايق منا ومن يعني مطالبتنا له بأن يعود إلى سابق عهده. فانظرنا إلى أي حد بلغ تأثير هذه الأجهزة التي صرفت هذا الرجل عن طاعة الله. والله أعلم إذا كان وصل إلى درجة الإلحاد، لأن الإلحاد موجود بسبب هذه الأجهزة. بعد هذا ألخص لكم الأضرار الناجمة عن هذا الأمر، ولعلي أذكر عشرة منها، وإلا فعندي أكثر من 30 نقطة تتعلق بالأضرار. الأمر الأول ضعف العبادة وضعف التدين، حتى لدى بعض طلاب العلم وطالبات العلم، لأن شغله الشاغل هو النظر في هذه المواقع حتى وإن كان على استقامة، لكن يضعف وينشغل ويفوت الصلوات، أحيانا صلوات الجماعة كما سمعتم القصة التي أودت بصاحبها إلى تلك الحال. وكما يقولون إذا كثر الإحساس، إذا كثر الإمساس قل ماذا؟ قل الإحساس. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. ثانيا إضاعة الوقت بما لا فائدة فيه، إضاعة الأوقات، ونحن مسؤولون عن هذه الأوقات. أحيانا من باب الفضول أريد أن أطلع على الوضع الفلاني، أريد أن أطلع على كذا، أريد أن أطلع على كذا، فيذهب الوقت وهو يتنقل من مكان إلى مكان، وقد يكون فيه صلاح لكنه يضيع نفسه بهذه الطريقة، وهذا لا يؤمن عليه. ونحن مسؤولون عن الوقت، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الناس يقولون الوقت من ذهب، لا والله، الوقت أعظم من الذهب. الذهب يمكن أن يعوض، لكن الوقت لا يعوض إذا ذهب. إذا تساهل المرء في الأعمال الصالحة حتى يأتي اليوم الذي يعض على يدي على أكف الندم، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الوقت عظيم والمحافظة عليه مهمة، فاستغل وقتك أختي المؤمنة فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك، ولا تضيعيها في التنقل بين تلك المواقع ولو كانت مواقع طيبة. خذي منها ما تحتاجين من المسائل العلمية الواضحة التي لا غبار عليها ولا إشكال فيها. ثم الأمر الثالث، قد يقع الكثير في أمراض الشهوات والشبهات بسبب هذه المواقع، إما أن يقع في حبائل الشيطان مع أهل الشهوات وأهل النزوات والإباحيين، أو يقع مع أهل الشبهات والخوارج وغيرهم من المفرطين. وقد لقيت أحد الذين تأثروا بمذهب الدواعش، فسألته كيف وصلت، أنا بحكم عملي في المناصحة، فسألته لما وقعت في هذا، أو كيف، من الذي أرشدك إلى هذا الطريق وهو بادئ بذي بدء أبى أن يسلم علينا، يقول أنتم كفار، أنتم نجس، لا تقربوني. فقلنا له يا ابني، حاولت أن أمد يدي إليه فدفعني، قل اذهب لا تقربني أنت نجس، أسلم ثم بعد ذلك تعال سلم عليك. ثم قلت له ما الذي أوقعك في هذا، هل رجعت إلى العلماء المشايخ الكبار؟ قال تقصد علماء السلطان؟ سميت له بعض المشايخ الكبار، كبار العلماء. قال تقصد علماء السلطان؟ هؤلاء عملاء وليسوا بعلماء. قلت من هو العالم الذي لقيته؟ قال الخليفة أبو بكر البغدادي. أين عرفت أبو بكر البغدادي؟ البعثي. قال استغفر ربك لا تقول بعثي. قلت طيب أين عرفته؟ قال من النت. قلت العلم تأخذه من النت فقط؟ قال نعم أنا أعرف. تدرون كم عمره؟ 19 سنة، طفل ما زال يافع والعياذ بالله. وأخيرا لما أبى أن يقبل الحق وأبى أن يقبل يقول تعالوا أباهلكم أنتم على الحق وإلا أنا. قلت والله يا بني لن أباهلك إشفاقا عليك، وليس خوفا من مباهلتك أنني سأتضرر بها، ثم أن تعرف ما هي طرق المباهلة وفي أي مجال تفعل. ما يدري عن شيء، جاهل تماما، ما يعرف شيء. والأمر الرابع والخامس الإلحاد. انتشر الإلحاد بسبب هذه الأجهزة. وعندنا برنامج في جمعية العقيدة في الجامعة اسمه يقين، يشرف عليها أخونا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، ورجع الكثير والله الحمد بسبب هذا البرنامج الذي اسمه يقين المنبثق عن جمعية العقيدة. فادخلوا عليه واستفيدوا منه، لأن فيه رد على الملاحدة بطرق مقنعة. وللشيخ نفسه كتاب جيد في مناقشة ملحد. الأمر السادس ظهور جيل كسلان ميت لا يفيد دينه ولا مجتمعه ولا بلده، لا يريد أن يعمل شيئا، يضيع ضايع تماما. يعني الذين يدمنون على هذه الأجهزة يصبحوا جيلا ضائعا، لا حتى أبويه لا يستفيدان منه. وهذا يجرنا إلى الأمر السابع، وهو يعني أنه قد يفقده عقله. كثير من الناس فقدوا عقولهم بسبب إدمانهم على هذه الأجهزة. ثامنا ضعف النظر حتى في العينين، بل ربما عرفنا من أصيبوا بالعمى بسبب العكوف على هذه الساعات الطويلة، على هذه الأجهزة الساعات الطويلة. ثامنا أو تاسعا، بل بعض من الناس قد قطعوا تعليمهم، تركوا الدراسة بسبب ذلك، بسبب العكوف على هذه الأجهزة، فأصبح عالة على المجتمع. حتى الذين في الابتدائية الآن إذا ترك لهم الحبل على الغارب يعني يضيعون، حتى لم يحصلوا حتى الشهادة الابتدائية، وعرفنا منهم الكثير. وعاشرا من الأضرار، قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. انشغل الجيل أو بعض الناس انشغلوا بهذا حتى قطعوا أرحامهم وعقوا والديهم. والحادي عشر ظهور المنكرات والفواحش بين الذين يتعاملون مع هذه الأجهزة بدون قيد ولا شرط، فيرى كل شيء أمامه ويتبادلون مقاطع خطيرة جدا فيها إباحية، حتى نتج عن ذلك أو العياذ بالله شيء يقشعر منه البدن أن منهم من زنى ببعض محارمه بسبب هذه الأجهزة. من ذلك أيضا انقطاع الناس، أصبحوا لا يتزاورون، لا يزور بعضهم بعضا، انشغلوا، وحتى في المجالس إذا جلسوا الكل مشغول، لم تعد هناك فوائد علمية تتبادل لدى كثير من الناس، لأن كل واحد مشغول بجهازه ولا يدري عن من حوله. كذلك من الخطورات، لعلي أختم بهذا الأمر، وهو ظهور الضعف العلمي فضلا عن ترك الدراسة، ظهور الضعف العلمي والتحصيلي لدى الناشئة، فإنه لم يعد مستعدا للاستيعاب، لأن مخه قد شغل بهذه الخزعبلات التي تتناقل عبر تلك الوسائل. ظهور الفتن أيضا بين الناس والخلاف، انتشار الخلافات بين الناس، بل ربما أدت إلى مشاحنات، بل ربما أدت إلى قتل. وظهور الخلافات الزوجية التي قد تفضي إلى ماذا؟ إلى الطلاق في كثير من الأحيان بسبب هذه الأجهزة. التفكك الأسري، حتى الأب الذي مفترض أنه يرعى أولاده في شغل شاغل، إذا كلمه ابنه يا أبي كذا، روح عندهمك، أنا ماني فاضي لك، روح اذهب إلى أمك، أنا لست متفرغا لك. تفرغ لماذا؟ للضياع وإضاعة الأوقات سدى. والله يا إخوان لو أردنا أن نعدها لطال بنا المقام يا أخواتي وبناتي، لكن هذه بعض الأضرار، ولعلكم تعرفون أضرار أخرى، ومن أراد التوسع فيها أحيلكم إلى ندوة عبر اليوتيوب بعنوان خطر عنوانها يا خالد، التي ألقيتها أنا والدكتور مسعد في الجامع الكبير. عموما هي موجودة في اليوتيوب بعنوان خطر أجهزة التواصل الاجتماعي، الأجهزة العنكبوتية. قبل سنتين ندوة قمت بها أنا وفضيلة الدكتور مسعد الحسيني بحضور شيخنا سماحة المفتي حفظه الله، وعلق عليها تعليقا مباركا موفقا، فيرجع إليها، ولعلها تصلكم عن طريق بعض الإخوة أو بعض الأخوات إن شاء الله. فيها توسع، فيها تفصيل لما أجملته الآن في هذه المسألة. ننتقل للعلاج. ما هو العلاج؟ نختم بهذه الكلمة، ما العلاج؟ العلاج يتمثل في أمور. أولا، الجد والاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما يرضيه، لأن ذلك من أعظم أسباب الحفظ من الضياع، من الضياع في هذه الأجهزة. فإذا أدى المسلم والمسلمة العبادة الصحيحة من الفرائض والنوافل يكون ذلك حاجزا بإذن الله تعالى وحافظا له من الوقوع فيها بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن حافظ على العبادة بفرائضها ونوافلها فإن ذلك بإذن الله يكون حاجزا له عن الوقوع في هذه الآثام من خلال تلكم الأجهزة. ثانيا، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه والانكسار بين يديه في أن يحفظنا من خطورة هذه الأمور. وتعلمون أن الدعاء يسميها العلماء سهام الليل، يسمونها سهام الليل، بإذن الله لا تخطئ. فاجتهدنا في الدعاء في أن يحفظكن الله وأولادكن وبناتكن من هذه الآثام. الأمر الثالث، الجد والاجتهاد في مراقبة الأولاد والبنات في هذه الأمور، وأن لا يتركوا يخلون بهذه الأجهزة. وإذا كان لابد لهم من تليفونات فلتكن مجردة عن هذه الأجهزة. وأقترح
عنوان المحاضرة: المخاطر الفكرية والأخلاقية في الشبكة العنكبوتية.
أي عنوان المحاضرة التي الندوة التي أحلتكم لها ماذا؟ المخاطر الفكرية والأخلاقية في الشبكة العنكبوتية، في الشبكة العنكبوتية، فارجعوا إليها تجدون تفصيلا أكثر في هذا الباب. إحنا كنا في النقطة الثالثة، قلنا كم ثلاثة ماذا؟
عدم ترك الأولاد.
نعم، تنظيم أمور الأولاد وعدم تركهم، ترك الحبل لهم على الغارب. أحد الإخوة هداه الله لما ألقيت مرة في الجامعة هذا الأمر، قال لي: هذه خصوصياتهم، كيف تريدون أن نتبع تليفونات الأولاد وهذه خصوصياتهم، لا شأن لنا بها. من قال لك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا تعلقوا غدا برقبتك، برقبتك أو رقبة زوجك الأب، فما جوابه عند الله سبحانه وتعالى إذا قال جاء هذا الولد أو البنت وقالوا أنت لم تقم بحق الله فينا، ولم ترع حق الله فينا، ولم ترعنا حق الرعاية التي أمرك الله بها. ولذلك أقترح شيئا معينا في الاستفادة من النت، طبقه بعض الصالحين، بعض المشايخ اللي يعني ما شاء الله عندهم عناية بهذا الأمر. يجعل موقع نت واحد، مكان واحد يجتمع فيه الأولاد والأم والأب لما قد يحتاجون إليه من هذا النت فقط، ويغلق في أوقات معينة ويفتح في أوقات معينة. يؤتى بجهاز التليفونات يبعد عن هذا، يؤتى بجهاز معين تحت مراقبة الأب والأم، يفتح ساعتين في اليوم. إذا كان مثلا هذا يحتاج إلى مسائل رياضية وآخر يحتاج إلى مسائل دينية، تحت المراقبة، لا يخلو به تحت لحافه وتحت بطانيته وفي غرفته، لا، الآن عندنا حتى الصغار تركوهم يخلون به ويتناقلون المقاطع السيئة، فالأمر في غاية الخطورة. والأمر الخامس هو تذكر الخطورة والنتائج السيئة التي تنتج عن ترك الحبل لهم على الغارب في هذا الباب، وما قد ينتج عنه من فساد عريض إما بإفراط أو تفريط. والوسيلة السادسة للعلاج أيضا أن يشغل المسلم وقته بما ينفع، يشغل وقته بما ينفعه في أمر دينه ودنياه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فلننتبه يا أمة الله في شغل أوقاتنا بما ينفع. وأيضا من وسائل العلاج أن نجتهد في تذكير الناس بالموت وبالآخرة وبالجنة والنار والثواب والعقاب والميزان والحساب والكتاب والصراط والحوض وأهوال يوم القيامة ونعيم القبر وعذابه، لعلهم يعني يرعون أو لعل الناس يتعظون إذا رأوا ذلك أو إذا ذكروا بذلك. من الناس من يحتاج فقط إلى التذكير، عنده غفلة فإذا ذكر يذكر. الاشتغال بذكر الله من تلاوة القرآن والأذكار، أذكار الصباح والمساء وسائر الأذكار المطلقة والمقيدة، نشتغل بما ينفع وبما يلين القلوب. الاشتغال بقراءة كتب الرقائق مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم والسعدي، مثل طريق الهجرتين، مثل عدة الصابرين، الفوائد، افتاح دار السعادة، الجواب الكافي، شجرة الإيمان للسعدي، وغيرها من كتب السلف التي يعني ألفت في هذا الباب، فإن تلك الكتب ترقق القلوب. هذا كله بعد الاجتهاد في تلاوة القرآن وحفظ ما أمكن منه أو حفظه كله وحفظ ما تيسر من السنة. قبل هذا كله ترسيخ عقيدة التوحيد في نفوس الناشئة، فإنه متى ما رسخت عقيدة التوحيد في النفوس فإنها تكبح جماح الناس عن المخالفات الشرعية. المحافظة على الصلوات، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنظيم الوقت، أخذ الأولاد إلى أماكن ترفيه بريئة بعيدة عن المخالفات الشرعية وشغل أوقاتهم بذلك حتى لا يكونوا ضحية هذه الأجهزة. يعني تعلمون ماذا نتج عنها من الإفراط؟ مثلا أرأيتم الذي الشابين اللذين قتلا أمهما في رمضان الماضي بسبب التأثر بمذهب داعش التكفيريين المسيرين من قبل الغرب؟ طبعا داعش وغيرها مسيرة من قبل الغرب والشرق من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أرأيتم من قتل عمه، من قتل خاله، من قتل ابن عمه؟ التوأم هؤلاء يتسابقان في طعن أمهما، كل واحد يريد أن يسبق يظفر بالدم. أمه صلى الله العافية والسلامة. هذا كله نتيجة هذه الأجهزة التي يعني علمتهم هذا العنف وعلمتهم هذا الداء العضال. مراقبة الأولاد ومتابعتهم مع من يذهبون ومن وبمن يتصلون وعلى من يتعلمون ومع من يسافرون ومن يخالطون. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. حقيقة وسائل العلاج كثيرة، ولعل فيما ذكرنا كفاية لمن تدبر وتأمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسيت أن ننبهكم إلى كتابة الأسئلة إذا كان هناك أسئلة مكتوبة. جيد. طيب إيش اسم المركز؟
أحسن الله إليكم شيخنا. الأسئلة كثيرة ونعتذر من الأخوات لضيق الوقت، فنقتصر على ثلاث أسئلة. السؤال الأول: نود نصيحة من فضيلتكم حول تساهل النساء في تصوير بعضهن في الحفلات وإرسالها عبر سناب شات بحجة أن المتابعين نساء.
هذا أمر خطير من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن التصوير محرم، ولا بد أن نقتصر فيه على ما دعت إليه الضرورة أو ما ألزمنا به، مثل تصوير البطاقات، صور البطاقات ونحو ذلك. فالواجب هو البعد عن هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والأمر الثاني أن ذلك يجرئ على ما هو أعظم منه. فإذا سهلنا في التصوير وأخذنا ببعض الفتاوى المتساهلة، فسوف يجر ذلك إلى الأخذ بفتاوى كثيرة فيها تنصل من دين الله عز وجل. والأمر الثالث أن هذه الصور قد ستنتشر حتى قد تصل إلى أيدي من؟ الرجال. وهناك من النساء من لا تخاف الله، تعطي زوجها، تعطي أخاها الصورة، تعطي يعني زميلتها. وحصلت قصة ليس لدي وقت لسردها، انتشرت بسبب، تضررت امرأة بسبب هذه وطلقت بسبب انتشار هذه الصور، وهي كل ما في الأمر أن زميلتها أخذت صورتها. الأمر في غاية الخطورة، فعلى المرأة المسلمة أن تهتم بدينها وبأولادها وتربيهم على طاعة الله. ولماذا هذه المظاهر يعني نرسلها بين النساء وما إلى ذلك؟ لا بد من الابتعاد عن هذا إذا أردنا السلامة ديننا وأعراضنا. نعم.
تقول السائلة: انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالشيلات، فما
هذه؟ أجبنا عنها بالأمس. والشيلات إذا يعني أصبحت الآن حتى تصحبها موسيقى بالحيلة، يعني أصبحت يتمتمون بأفواههم ويجعلون هذه التمتمة، وهي لا تقل خطورة عن الموسيقى الحقيقية. وأيضا فيها من أحيانا من ذكر المثالب القبائل، وفيها من الدعوة إلى الفحش والأوصاف الخطيرة ما لا ينبغي فينبغي أن نشغل أوقاتنا بما هو أعظم. فإن كانوا لابد من الشيلات أو الإنشاد فلها أربع شروط، لها أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، ما يكون في سب ولا يعني مدح زائد ولا يعني هجاء مكشوف ولا غزل مكشوف ولا أوصاف خطيرة ولا تبجح بفعل المعاصي ونحو ذلك، يعني يكون ما يقال فيها مباحا. والأمر الثاني حتى يصبح مباحا أن لا تصحبه ماذا؟ معازف وموسيقى، فالموسيقى محرمة. والأمر الرابع أن الأمر الثالث أن لا يكون غاية، يعني لا يكون هو شغلا الشاغل بحيث يطغى حتى على يعني عباداتنا ويطغى على أعمالنا وننشغل عنه حتى في يعني في الطريق في السفر. وحبذا لو كانت يعني متون علمية مسجلة لا بأس أن تكون بشيء من اللحن اليسير الذي يطبق عليه الشرط الرابع، وهو أن لا يكون أن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. يعني باختصار أن لا أن يكون ما يقال فيه مباحا، أن لا تكون فيه معازف، أن لا يكون غاية يعني يكون هو الشغل الشاغل، وأن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. نعم.
ما نصيحتكم للنساء اللاتي يتابعن حسابات لرجال أجانب بعذر كلامه طيب ومفيد، علما أن هؤلاء الرجال شباب ويتزينون؟
هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. هذا مثل الخلوة، يعني كونها تتابع حسابات فلان وفلان لأنهم يعني بدعوى أنهم عندهم فوائد علمية ونحو ذلك، وكل ما في الأمر يعني أحيانا قد يكون إعجاب به وبجماله أو بشخصيته، هذا كله لا يجوز، هذا محرم وقد يجر إلى ما لا تحمد عقبة. وهناك تجارب مرت بالكثير أن تورطت بعض النساء بسبب هذه المتابعة، فعلينا أن نحذر من هذا. قد هيئوك لأمر لو فطنت له أو لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، أو فاربأ بنفسك أن ترعي مع الهمل، هذا ما يجوز أبدا بحال من الأحوال. والحقيقة كنت أتمنى أنه حتى الحلقة التلفزيونية التي أدرس من خلالها أن تستبدل بالصوت فقط، ربما في المسائل العلمية الدقيقة التي يحتاج إليها، وحبذا لو كان الذي يدرسها امرأة. يعني في الحقيقة من هذه الأشياء أمر ماذا تريدين بحساب فلان وفلان وفلان؟ تابعي مواقع المشايخ الكبار التي فيها العلوم النافعة التي تنفعك في أمر دينك ودنياك. أود أن أشكر الإخوة أود أن أشكر الأخوات في دار القرآن بالقرين اللاتي نظمنا هذا اللقاء، فلهم مني لهن مني الدعاء بأن يوفقنا الله وإياهن للعلم النافع والعمل الصالح، وكذلك الأخوات المستمعات، وكذا كل من شارك ويعني هيئ مثل هذه اللقاءات الطيبة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.